وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل سعينا وسعيكم مشكورا، وعملنا وعملكم مبرورا، وذنبنا وذنبكم مغفورا. أيها الأحبة، نحن لم نزل حديث عهد بأيام خلت، كان نهارها الصيام وليلها القيام، وقد بلغناها ربنا عز وجل بالوفاء والتمام، فله الحمد والمنة على هذه النعمة العظيمة. ولئن ذكر فضيلة الشيخ سليمان الطريفي حفظه الله شكرا وثناه أخرى على المجيء والحضور، فإن الفضل لله أولا ثم لكم ثانيا، ووالله ما جئت متفضلا، وإنما جئت بشيء من بضاعة الزجاج، وأنتم أدرى بما أقول، ولعل من بينكم من هو أعلم وأقوم. وأسأل الله جل وعلا ألا يفتننا وألا يفتن بنا وألا يجعلنا فتنة للظالمين. أيها الأحبة، وقبل أن أبدأ هذه المحاضرة، قبل دقائق أو ثوان معدودة شهدنا جنازتين، كل واحدة منهما ودعت الدنيا مدبرة ووجهت إلى الآخرة مقبلة، وتلك كأس الكل يشربها، ولا بد لنا أن نحمل كما حملت، وأن نغسل كما غسلت، وأن نكفن كما كفنت، وأن نحنق كما حنقت، وأن نحمل كما حملت، وأن ندفن كما دفنت. كل بطاح على الدنيا له يوما بطوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. قال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا، فما أبقى لحي لذة، وما ترك لذي لب فرحا. فضح الموت الدنيا، فما أبقى لحي لذة، وما ترك لذي لب فرحا. وإن حظ متاعنا من دنيانا بقدر غفلتنا عن آخرتنا، إن حظنا من المتاع في دنيانا بقدر غفلاتنا عن الآخرة، أو بقدر نسياننا أهوال الآخرة. وإلا فوالله إن العبد لا يلذ له طعام ولا شراب ولا فراش، وهو يذكر أن روحه ستحشرك وستبلغ الحلقوم، والناس من حوله ينظرون، وأمر الله أقرب إليه وهم لا يبصرون، فحاله أن يكون من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، أو أن يكون من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو الحق، هذا هو حق لا مرية فيه ولا شك فيه، فالعاقل ينظر لنفسه. والله لننقلن من أنوار نتقلب فيها إلى ظلمات المقابر ما لم يرحمنا ربنا فتكون روضة من رياض الجنة. والله لننقلن من سعة الدور والبيوت والقصور إلى ضيق اللحوش ما لم يتداركنا الله برحمة فتكون اللحود مد البشر كلها نعيم وروح وريحان. والله لننقلن من الأنس بأحبابنا وأخو إخواننا ما لم يتداركنا الله برحمة لننقلن من هذا الأنس إلى وحدة الوحدة والخلوة. قف بنفسك في المقبرة في ساعة من الليل مبكرة أو متأخرة، والله إن بدنك ليقتحر، وإن الوحدة لتغشاك وتعلوك، وتقف بين يديك ومن خلفك. هذه وحدتك وأنت حي، ترى الدنيا وأهلها، وتسمع أصواتهم، وترى أشخاصهم وديارهم، فما حال وحدتك وقد أودعوك الثرى وألحدوك في اللحد وأطبقوا عليك القبر وتركوك في ظلمته وولوا عنك مدبرين. المرء يفرح بالحياة وطول عيشه قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شامس بي إذا لبت وقائم لله دره. أيها الأحباب، الموت حقيقة لا بد أن نتذكرها مصبحين ممسين. إن الله جل وعلا أعادها وبينها وذكرها في مواضع عدة، بل وخاطب بها نبيه فقال: إني لك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإن نبينا قد أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. والله إنما ينتظر العباد من الأهوال أمر خطير وأمر مستطير، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تندبون أنفسكم وما تلبستم للنساء على الفرش. فإن مشهد الجنازة مشهد يقلب لون الوجه ويجعل القلب يشعر بخوف وخشية، إذ أن الواحد يتذكر أنه سيلف كما نفته، يحمل كما حملت، يغسل كما غسلت. فأسأل الله أن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يحفظنا من الغفلات ومن النوم والسبات، وأن يجعلنا من الذاكرين الهداة المعتبرين الصالحين لمنه وكرمه. أيها الأحبة في الله، حديثنا إليكم بعنوان: لأن يهدي الله لك رجلا واحدا. أحبابنا، لا شك أن الله ما خلقنا لعبث، تعالى الله أن يكون عابثا. إن أصغر حشرة لا تراها العين المجردة، وإنما يدركها الباحثون والمكتشفون بآلات التكبير الإلكترونية. إن أصغر حشرة لها جهاز نفس وجهاز نسل وجهاز هضم وطعام وذوق وحاسة وإشارة ودلالة. نؤمن بالله بكل يقين أن الله ما خلقها عبثا، فحاشا وكلا ومعاذ الله أن يظن عبد أن الله خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، في أي صورة ما شاء رتبه، كرمه وفضله تفضيلا. معاذ الله أن يظن عبد أن الله خلق هذا الإنسان عبثا أو أن يتركه سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا لا يؤمر ولا ينهى؟ تعالى الله أن يكون خلق أدنى مخلوق، صغر أم كبر، خشي أم ظهر، تعالى الله أن يكون الله قد خلقه عبثا. فما بالك وقد خلقك أيها الإنسان السميع البصير اللسر الفصيح الغادي الرائح الممتع بهذه الجوارح جميعا. تعالى الله أن يكون خلقك عبثا. إن الله خلق هذا الخلق لعبادته، وهو الغني عنهم، وبعث الرسل لأجل هذه الغاية، من أجل أن يدلوا العباد ويقودوهم إلى عبادة الله، وأنزل الكتب والشرائع لتقود العباد إلى عبادة الله، ونصب الجنة والنار لكي يجزي بها عباده الذين عبدوه، ويدخل في النار الذين تنكبوا عن الصراط ولادوا وجحدوا وتكبروا ظلما وعدوانا. أيها الأحبة، إن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، وبعث الرسل لعبادته، وجعل الجنة والنار إكراما لمن عبده وعذابا لمن انصرف عن عبادته، وأنزل الكتب لأجل عبادته. ولأجل ذلك كانت الدعوة إلى الهداية مقدمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن حاجة العباد أولا أن يدعوا إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وفي مقام آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن الناس يحتاجون أن يعرفوا الخير من الشر والحق من الباطل والخطأ من الصواب. فإذا علموا وعرفوا وبين لهم بعد ذلك يحتسب عليهم بشكر من أحسن وعقوبة من أساء وإعانة من قام بمعروف وإنكار على من سعى في منكر. أيها الأحبة، الدعوة إلى الهداية وهي الغاية التي لأجلها خلقنا لا بد فيها من بلاغ، لا بد فيها من بيان، لا بد فيها من نقل الرسالة، ولكن ليس النقل على أي سبيل وبأي وجه، بل لا بد من البلاغ المبين. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إن الله لما جعل في كل أمة رسولا، وما أرسل قبل محمد من رسول في أمة إلا لأجل الدعوة، لكن بين أن جميع الرسل ما أرسلوا إلا ليبلغوا، بل وبلاغا مبينا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فرسالة الأنبياء واحدة، مهمتهم واحدة، قضيتهم واحدة، دعواهم واحدة، مسؤولياتهم واحدة، أن يعبدوا الناس لله. أدوا إلي عباد الله كي يعبدوا الله جل وعلا. فلا بد من السعي في التحقيق لهذا البلاغ وبذل الجهد في وصول الرسالة، ولو اقتضى الأمر تنويع الأسلوب بالعبارة والإثارة أو تنويع الزمان أو المكان. ولنا في قصة نوح عليه السلام مع قومه أمرا عجيبا، إنه نوع أسلوب الدعوة معهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ذكرهم بالنعم، خوفهم من الله، ولكنهم لما لم يجد فيهم ذلك كله علم أنه أسوا من بلية خطرة، ألا وهي أن الخوف لا يرجون لله وقارا. ولذلك إذا رأيت الشاب والفتاة والرجل والمرأة والصغير والكبير يخشى من الله، فاعلم أن فيه بقية خير تجدها منطلقا لأمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو دلالته على خير يدل إليه. أما إذا وجدت الرجل لا يبالي إن أطاع أو عصى أو اهتدى أو ضل أو زل أو استقام أو ثبت أو انحرف، فاعلم أن هذا قد نزع الخوف من قلبه، وحينئذ ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا لم يكن في قلبه وقار لله فما أبعد مجاهدته وما أشق مجاهدته. لذا فإن حاجتنا أن نبين للناس عظمة الخالق حتى يخافوه، وعظمة الرب جل وعلا في ربوبيته ووجوب توحيده بالألوهية وإفراده بما يليق به من الأسماء والصفات. فإذا عظم الرب في النفوس انقادت النفوس لطاعة الله. وإن هذا من الأصول والمكملات والبدايات والغايات، حتى لا يقول عبد إذن فلا يلام رجل يعصي ربه ما دام لم يعرف بعد مقدار العظمة أو مسألة العظمة. لا، لكن إن بيان العظمة من الأمور المهمة، من الأمور المهمة. أيها الأحبة في الله، الهداية والدعوة وظيفة جميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة، حتى لا يقولوا عذبنا وما أنذرنا، أهلكنا وما دعينا. إن الله بعث هؤلاء الأنبياء والرسل لكي لا يكون للناس حجة على الله جل وعلا. ثم هذه الدعوة وهذه الهداية هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يوحد فيقر له وحده أنه الذي خلق وجرى وبرى، أنه الذي يحيي ويميت، أنه الذي يعز ويذل، أنه الذي يهدي ويضل، أنه الذي يقبض وينصر، أنه الذي يعز ويؤتي الملك وينزع الملك، وأن سائر الأمور والتدبير بمنه وأمره وإرادته. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. كذلك يدعو هؤلاء الرسل عليهم صلوات الله وسلامه إلى أن يفردوا ربهم جل وعلا وحدهم بالعبادة. كيف يعبد من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ إن الذي لا يموت هو الذي يعبد، إن الذي ينزل الغيث من السماء هو الذي يعبد، إن الذي يخرج الأرواح هو الذي يعبد، إن الذي يحيي ويميت هو الذي يعبد، إن الذي يعز ويذل هو الذي يعبد. أما ما دون ذلك من الذين يموتون ولا يملكون لأنفسهم حياة، يذلون ولا يملكون لأنفسهم عزة، يفتقرون ولا يملكون لأنفسهم غنى، يهانون ولا يملكون لأنفسهم رفعة، فأولئك لا يعبدون. إبراهيم أنكر على أبيه فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لذلك كان ضلالا، من عبد غير الله ضلالا عظيما، وكان ظلمه نفسه ظلما مبينا، إذ أنه فرض الأمر لمن لا يستحقه. أيعبد من يموت وتترك عبادة الحي الذي لا يموت؟ أيعبد الذي يرزق؟ أيعبد الذي لا يرزق وتترك عبادة الرزاق من قوة المتين؟ أيعبد الذي يمرض ويذل ويخفى وتترك عبادة الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ حي قيوم. إن ضلال العباد في إعراضهم عن الله خطير. ولأجلنا أيها الأحبة، وسنأتي إلى هذه المسألة في هذه المحاضرة، إن واجبنا أن نلتفت أولا إلى من حولنا من الذين هم من بين أظهرنا ولا يعبدون ربا. لماذا لا يعبدون الله؟ إن الهدهد لما توعده سليمان بعد أن تفقد الطير فلم يره، توعده قال لأعذبن عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين، فجاء الهدهد شامخا قال أحط بما لم تحط به، وجئتك بالسبأ بنبأ يقين. والهدهد متغير منجعش منقهر، لماذا يعبد غير الله؟ إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت في كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، الهدهد منجعش ويبكي ويصرخ أمام سليمان، لماذا لا يعبدون الله؟ إنها قضية تقتحم منها الأبدان. ربما تنزعج النفس يوم ان تسمع بقضيه زنا او قضيه رواق او قضيه عور او دعاره، لكن كثير من النفوس لا تنزعج حينما ترى قضيه يعبد فيها غير الله جل وعلا. وحق على النفوس ان تبكي، على الدموع ان تبكي الدم بدل الدمع، والنفوس ان تتكدر والقلوب تتمزق والاخذ الشجره حينما نعلم ان من بيننا من لا يعبد الله وحده، وبوسعنا ان نعرفه لربنا الذي خلقنا وخلقه. حقيقة الدعوة ان اقرارهم بانه وحده الذي يرزق ويفعل ويدبر ويقبض ويبسط ويحيي ويميت، وان يعلموا بعد ذلك انه وحده هو الذي يستحق العبادة، ولا يستحق العبادة ضعيف يموت وينام و تتصرف في نفسه الشهوة وتعبث به العاطفة وينقاد بشهوة المال، ولا يستطيع أن يملك من أجل نفسه نفعا ولا دفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم يعبدهم لله بأن يمجد الله بما رضي الله لنفسه أن يمجد به، وأن يسموه بما رضي بما أن يسمى به، وأن يصفوه بما رضي نفسه من أكمل الصفات. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه. نحن بأمس الحاجة أن نعرف دعوة الأنبياء ودعوة الرسل، الربوبية الألوهية الأسماء والصفات. هذا طريق الأنبياء، وهذا طريق العلماء، وهذا طريق الدعاة، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى مكارم الخلق ومحاسن العمل وحفظ الحق وإقامة العدل والإنصاف وإعطاء الناس منازل في منازلهم وتحقيق الإخاء والمودة بين المؤمنين. ثم إن من يقوم بهذا هو أحسن الناس قولا، هو ألذهم لفظا، هو أطيبهم عبارة، هو أجملهم أسلوبا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال القاسمي في تفسيره: لا أحد أحسن مقالا ممن دعا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وكان من الصالحين المؤتمرين والمسلمين وجوههم إلى ربهم في توحيده عز وجل. ولا تسأل بعد ذلك عن عظيم ثواب ومنزلة من اهتدى على يده أحد من الخلق، من تحقق التوحيد في نفسه وأشعر بعظمته ودعا العباد إليه. لا تسأل بعد ذلك عن ثوابه فيما ذكره فضيلة الشيخ المقدم في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان الإمامان الجليلان البخاري ومسلم لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي بن أبي طالب يوم خيبر، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، أخبئهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك عمر النعم. وهذا لفظ البخاري. خير من أن يكون لك عمر النعم، قيل المراد أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل تقتنيها وتملكها. وعمر النعم الإبل مما تتفاخر به العرب. نعم، إن ذلك من باب التقريب والمثال، وإلا فإن دلالة مشرك إلى الإسلام ودعوة وثني إلى التوحيد وهداية ضال إلى الإسلام لا يعدلها ولو ملئت الأرض نوقا وبقرا وشاء وغنم. لكن هذا من التقريب الذي به تحض النفوس إلى فعل الخير. وحسبك أيها الداعي إلى توحيد الله كما قال صلى الله عليه وسلم أن لك أجور من تبعك واستقام على ما دعوته إليه. ففي الحديث الذي يرويه الإمام مسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وفي رواية أخرى من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى الدعوة بعد أبي بدر، ولأجل ذلك في حديث الراية لما أعطيت علي بن أبي طالب في خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر على رسلك حتى تأتيهم، فقال على ما أقاتل الناس؟ نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اذا الدعوه قبل القتال، الدعوه قبل النزال، اللسان قبل السنان، وبهذا تقوم الحجه. ايها الاحبه، وان من الله عليه فكان داعيه لعباد الله من الضلاله الى الهدى، من الكفر الى الاسلام، من الشرك الى التوحيد، من الوثنية الى انوار الايمان، فانه يحقق في ذلك امورا عظيمه وله ثوابها واجرها. فاولها انه ينقذ هذا الذي دعاه من النار ويصرفه باذن الله وتوفيق الله له عن النار، يخرجه وكانما قد انتشله من موقعه ومقامه في النار لكي يسعى سائلا ربه عز وجل ان يجعل له ولمن دعاه مكانا في الجنه. ثانيا، لا تسل بعد ذلك اخي الحبيب يوم ان تدعو احدا فتخرجه من الظلمات الى النور، او من كان ميتا فاحييناه، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. انظر شخصا من الله عليه ودخل الاسلام بسببه، فانت رايته يسجد في المسجد فتقول الحمد لله اليوم يسجد لله بفضل من الله عليك يوم ان دعوته، وقد كان بالامس يسجد لوثن او صنم يمشي به بالناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. او انظر يوم ان ترى شخصا من الله عليه بالهدايه فدخل الاسلام بسببك، كان بالامس يسجد للصنم واليوم يسجد لله بسببك بعد منه الله عليك، كان بالامس يركع للصنم والان يركع لله، كان بالامس يفعل كل ما يضر وكل ما يسيء الى نفسه ومن حوله والان كف شره عن نفسه وعن من حوله، كل ذلك بفضل الله عليك يوم ان دعوته. ان ذلك لفخر عظيم ومن اعظم اسباب السعاده. ولو ذاق الانسان حلاوه دعوه رجل واحد الى الاسلام ما ترك بعد ذلك الدعوة، لأنك تجد سعادة عظيمة، تجد سعادة عظيمة أنك تخرجهم بإذن الله من الظلمات إلى النور. وقد تكون أنت قليل القيام، قليل الصيام، قليل العبادة، لكن لما دعوت إلى الإسلام فأسلم وجدت يوم القيامة صياما ما صمته قياما ما قمت، حجا ما حججت، اعمالا ما عملتها، يا رب من اين جاءت لي هذه الاعمال؟ لقد جاءتك يوم ان دعوت ذلك المشرك الى الاسلام، يوم ان دعوت ذلك المشرك الى الاسلام. ولاجل ذلك هنيئا للقائمين على مكاتب الدعوه، خاصه الذين يباشرون الدعوه، اهنئهم واسال الله ان يجعل اعمالنا واعمالهم خالصه لوجهه الكريم. المساله الثانيه ايها الاحبه، أن من من الله عليه بفضله فدعا ضالا إلى الهداية أو كافرا إلى الإسلام بعد أن أنقذه الله من النار بسببه، أن كل حركة وسكنة يفعلها وكل تسبيحة وتكبيرة ينطقها وكل سجدة يقوم بها فلك مثل أجرها بالدلالة والدعوة والهداية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه الإمام مسلم. ثالثا، إذا من الله عليك واهتدى على يدك أحد فإن هذا الذي اهتدى يكون عونا لك، عونا لك أنت على الاستقامة. ولذلك إن ضمان استمرار الداعية على الاستقامة استمراره في الدعوة. قد يأتي الشيطان إلى بعض الدعاة أو بعض من فيهم خير فيقول قد دعوت بما كفيت أو استفيت، فلو تركت الدعوة وتفرغت لشيء من المجالات الأخرى احذر، لربما كانت استقامتك بسبب مضيك في الدعوة، ولو تركت الدعوة لتناقص التزامك واستقامتك حتى يحل بك ما حل بغيرك، فتحتاج إلى من يدعوك من جديد. إن من تدعوه هو أعظم سند لك بعد الله وأعظم معين لك بعد الله، ويكون سببا إلى انتشار الخير، فإن هذا الذي دعوته سيضم جهده الى جهدك. وهكذا الدعوه لا تتكاثر الا بالدعوه، ولا تقوى الا بالعناصر الجديده باذن الله. وما تغير حال المسلمين من السر الى العلن الا يوم ان دعي عمر وحمزه الى الاسلام فدخلوا في دين الله، وما تغير حال مجتمع المسلمين سلفا الا يوم ان دعي الانصار فدخلوا في دين الله. ثم علم اخي الحبيب ان من دعوته الى الاسلام فإنك بذلك تهدم من بناء الجاهلية لبنة، تساهم في تقويض أركانها وبنيانها، وتساهم بذلك في بنيان فرح الإسلام الشامل. فتلك نعمة للمسلمين وخسارة على الكافرين. ولأجل ذا كان النبي يدعو ربه أن يجعله هاديا مهديا، قال صلى الله عليه وسلم اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة واجعلنا هداة مهتدين. إنها نعمة عظيمة ما أروعها وأجملها وأطيبها وألذها وأكرمها وأرفعها أن يهتدي إنسان على يديك بسببه. واسأل بعد ذلك ذلك الذي ترك الكفر إلى الإسلام بسببه، وترك الضلال إلى الهداية بسببه، اسأله عن حاله من قبل وحاله الآن، إنك ربما لا تتصور مقدار النعمة التي فتحها الله على يديك. لكن الذين عرفوا الجاهلية وعرفوا الضلال وعرف الزيغ والانحراف ثم ذاقوا لذة الهداية والاستقامة بعد ذلك، الذين عرفوا الكفر والوثنية ثم ذاقوا لذة الإيمان والتوحيد بعد ذلك، أولئك أيها الأحباب هم يعرفون مقدار عظمة هذه النعمة التي ملأت رحبات صدورهم سعادة وسرورا وحبورا. أيها الأحبة بالله، إن فضل الداعي عند ربه عظيم، وحسبه أن نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو. لو قلت لك إن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مسع الله به على طاعته وهو بشر يدعو لك، لقلت أي كرامة نلتها حتى بات ذاك الصالح المشهود له بالصلاح وأخبرت وأجمعت الأمة على محبته شرقا وغربا وطولا وعرضا، أي منزلة أبلغها حتى يدعو ذلك العالم الصالح؟ فما بالك والنبي يدعو لك صلى الله عليه وسلم لما أن قمت بالدعوة، فهذا نبيك يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حديث صحيح. قال الإمام الخطابي حمد بن سليمان رحمه الله قوله نظر الله أي معناه الدعاء له بالنظارة، وهي النعمة والبهجة. أيها الأحبة، إن هذه الدعوة هي قدرنا، هي خيارنا، هي مصدر عزتنا، هي سبيل بلائنا، هي طريق نصرنا، هي سبيل بقائنا. وإن فرطنا فيها فوالله سنكونن أهون من أمم الأرض جميعا. نحن ما نافسنا الأمم بتعداد السكان فهم أكثر منا، وما نافسناهم بالأموال فبهم أغنى منا، وما نافسناهم بالاختراعات فهم أعلم منا، وما نافسناهم بالاكتشافات فقد سبقونا. لكننا نتفضل بكل عزة عليهم يوم أن نقول ونلتزم بأننا نحن ندين الله جل وعلا. ولأجل ذلك الله جل وعلا يوصي نبيه ويذكر نبيه في كل مقام أن لا سبيل لك إلا بالدعوة ولو نازعوك أو خالفوك. قال عز وجل لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعونك في الأمر. وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال جل وعلا ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وليس هذا فحسب، بل إن الله يأمر نبيه أيضا في مواضع شتى فيقول عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ويقول ادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وكل خطاب للنبي فهو خطاب للأمة، كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة بالتبع، إلا ما دل على أنه يخص به النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، انظروا كيف فهم الصحابة رضوان الله عليهم وكيف فهم التابعون هذه الدعوة وهذه الهداية فهما تلقائيا بكل وضوح ويسر بلا غموض أو تعقيد. وقبل أن أضرب الأمثلة لنعلم أن الهداية التي بأيدينا هي هداية الدلالة والإرشاد وليست هداية التوفيق. إنك لا تهدي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وانك لتهدي الى صراط مستقيم، هدايه الدلاله والارشاد. فنحن نملك هذه الهدايه، وربما كانت باذن الله ومنه سببا الى هدايه التوفيق. نقوم بهدايه الدلاله والارشاد لنحصل بذلك فضلا عظيما من الله لمن دعوناه ان ينال هدايه التوفيق بمنه من الله. اقول ان الصحابه فهموا معنى الهدايه والدعوه فما ترددوا في بيانها وما تلعثموا او تتعتعوا في ايضاحها. فهذا ربعي بن عامر الصحابي الجليل لما قابل رستم قائد جيوش الفرس، فقال رستم بكل غطرسة وكبر ما جاء بكم؟ فرد عليه ربعي بن عامر بكل بساطة، بكل وضوح، بكل فهم، بكل قناعة، قضية سهلة. الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نقضي إلى موعود الله. قالوا وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو الخليفة أبو بكر أو عمر ما قال لربعي بن عامر إذا قبلت رسل فقل له ذلك. لكن ربعي رضي الله عنه فهم قضية الدعوة فهما واضحا سهلا ميسورا، فأجاب بها بلا غموض ولا إشكال. ثم نعلم أيها الأحبة أن هذه الدعوة وهذه الهداية سبب النجاة، بل إن الداعي ومن تبعه بإذن الله جل وعلا لا يقف حظهم عند نوال الأجر والمثوبة، بل إذا حل بالأمة عذاب أو سخط أو هلاك فإن الله جل وعلا ينجيهم من العذاب والسخط والهلاك. هذا نوح عليه السلام لما أن سلك أساليب شتى جلية من قول الله جل وعلا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هل قال بعد ذلك مللت منهم، سئمت منهم، قلقت منهم، يئست منهم؟ بعد هذا كله قال ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إكرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأخذ يزكيهم بالنعم، يرسل السماء عليكم إدرارا، ويمدكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهار. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا؟ أخذ يذكر بهذه المعاني لكن أيقن أنهم لا يقوم بأنفسهم لله وقار، فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا. إن نوحا هذا الذي أمضى في قومه كما قال الله، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة دعوة، ليست يوم ولا سنة ولا 10 سنين ولا قرن، 950، 9 قرون ونصف، وهو يدعوهم إلى الله، فلبث بهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله، وخلال هذه الفترة ما يئس وما قلق ولا ثوان أبدا، واستخدم مختلف الأساليب. ثم بعد ذلك لما علم أنهم لا يرجون لله وقارا وقد استخدم معهم ذلك كله، نجاه الله إذ حل بقومه الهلاك، قال تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. نعم، وهذا هو دعا قومه واجتهد في دعوتهم، فلما اعرض من اعرض منهم وتولوا مدبرين، لما جاء امر الله وعذابه، ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب الغليظ. لما بلغوا ودعوا الى الهدايه والاستقامه والانقياد لله كانوا هم الناجين باذن الله جل وعلا، وهذا صالح ايضا. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ان ربك هو القوي العزيز، وهذا شعيب ايضا. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين. الا ترون من خلال هذه الايات ان الداعي الى الهدى هو الذي ينجو من عذاب الله وسخطه ونعمته؟ بلى والله، بلى والله. أيها الأحبة، إن الدعوة إلى الله هي سبيل النجاة بإذن الله جل وعلا، وهذا يحدونا أن ندعو إلى الله وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر قياما بما أوجب الله وخوفا من أن يمسنا عذاب الله. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فقط الذين نجوا هم الدعاة والذين ينهون عن السوء، أما الذين سكتوا ورضوا عن المنكرات ما أنكروها ما غيروها، استوى أمام أعينهم أن يروا منكرا ومعروفا حقا وباطلا خطعا وصوابا، فربما جرهم البلاء واستحوذت عليهم العقوبة وشملتهم البلية وعمهم السخط بسكوتهم وصمتهم وعدم إنكارهم أو مسيرهم في رتب الدعاة والهداة المغيرين إلى ما يرضي الله جل وعلا. لأجل ذا أيها الأحبة كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم شديدة، وكان حرصه عظيما لدعوة قومه ولدعوة من ضل إلى دين الإسلام، بل وهذا دعب الأنبياء وغيبتهم حتى في أحوال شتى. فهذا يوسف عليه السلام وهو في السجن ما جلس يندب حظه أو يبكي ما حل له، انقلب في السجن داعية ومعلما ومدرسا وهادئا إلى التوحيد. فلما دخل معه السجن فتيان أخذوا يسألانه عن رؤى رأياها، فأخذ يعبر لهم، وقبل أن يعبر دعاهم إلى عبادة الله جل وعلا. وهذا يعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي؟ يأخذ عليهم ميثاق الهداية والبقاء والمضاء والاستمرار على العقيدة وتبليغ الدعوة. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم أيها الأحبة، إن قضية الدعوة إلى التوحيد لمن أخطر القضايا التي تمتحن بها الأمة، إن هي قامت بها نجت وفازت، وإن هي ضيعتها هلكت وولت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعود إلى يوسف عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ أم الله الواحد القهار؟ ثم يقول لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما عندنا الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يدعو وهو بالسجن يكابد زنزانة قد أودعها ظلما وقهرا. لكن ذلك ما أشغله عن الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم هذا هاجس الأنبياء وديدنهم وهجيراهم وطبيعتهم ودأبهم. وكذاك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان شديد الحرص على هداية قومه إلى درجة أنه ربما تحسر أحيانا. والله الله جل وعلا يقول ألا تذهب نفسك عليه الحسرات ما دمت قد دعوتهم وبلغتهم ووجهتهم وأرشدتهم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ويقول فلعلك باقع نفسك على آثارهم. البخل هو قطع الرقبة من الخلف أشد أنواع القتل والقطع. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا في ستة عرضه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من شديد عنايته بالدعوة إلى التوحيد لا يفوت مناسبة إلا ودعا بها حتى ولو كان شخصا واحدا. فهذا جار يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم له غلام قد مرض فخشي النبي أن يموت الغلام على الكفر. روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه وأبوه قاعد عنده فقال أبو الغلام اليهودي أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ما قال النبي هذا يهودي إلى جهنم وتصير وستمتلئ النار من اليهود والنصارى، بل كان حريصا عليه وزاره ودعاه بمشهد ومحضر من أبيه. فكان نهاية هذه الجولة الناجحة أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه على إسلام هذا الفتى الذي كان يهوديا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي البخاري عن أبي هريرة قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود قوموا نذروا انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيتا لداره المراد به سبيل اليهود. فقال صلى الله عليه وسلم فناداهم قالوا بلغت يا أبا القاسم خلاص بلغ. فقال ذلك أريد يعني أريد البلاغ. ثم قال الثانية أسلموا يا معشر يهود قالوا بلغت يا أبا القاسم. فقال الثالثة أسلموا يا معشر يهود قالوا بلغت يا أبا القاسم. قال اعلموا أن الأرض لله ولرسوله. النبي يخرج ويخرج بالصحابة معه لكي يبلغون ويدعون. وليس خروج النبي محصورا على هذه الصور، بل خرج صلى الله عليه وسلم الى سوق المجال يدعو كما روى الامام احمد عن رجل من بني مالك بن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق المجال يتخللها يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قال وابو جهل يحسب على النبي التراب. النبي يخرج ويطوف بالناس في سوق المجاز يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا، وابو بكر ياخذ التراب ويحطوه على راس النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه. ويقول ابو جهل لا يغوينكم هذا الصابي عن دينكم، فانما يريد لتتركوا الهتكم وتتركوا اللات والعزى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي من شده مضائه وحرصه وعنايته وتصميمه على المضي في ذلك حتى وان وضع سنة الجذور على ظهره وإن وضع الشوك في طريقه وإن حذي التراب على رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في الداخل وفي الخارج. روى الإمام مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام. كتب إليهم يدعوهم إلى الإسلام. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كتب له كتابا قال فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رواه البخاري. النبي يدعو في داخل المدينة ويبعث بالرسل إلى سائر الملوك والعظماء والسلاطين في خارج المدينة وغيرها. ونرى صورة من صور عنايته ولهفه الشديد على دعوة قريبه عمه أبي طالب. لما حضرته الوفاة لما حضر أبا طالب الوفاة دخل صلى الله عليه وسلم ولكن جلساء السوء لا يدعون صاحبهم ينزل ولو في آخر لحظة من الحياة، لا يطمئن لجلسة السوء بال ولا يقر له قرار ولا يهدأ له خاطر حتى يهلس صاحبه حتى آخر لحظة. دخل النبي على أبي طالب فقال أي عم، يعني يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة. أبو طالب بعد هذه الكلمة هل سيقوم يصلي؟ هل سيقوم يتوضأ؟ هل سيقوم يرجع؟ هل سيقوم يسجد؟ هل سيقوم يصوم يتهجد؟ هل سيقاتل؟ هل سيغني عن محمد شيئا أبدا؟ لكن يريد ألا يموت عمه إلا بإسلام وانقياد لله تعالى. فيقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاجها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، قال عن نفسه ذلك، رواه البخاري ومسلم. فيا أيها الأحباب انظروا خطر جلساء السوء. النبي يقول قل سلمة وهم يقولون أتترك ملة عبد المطلب؟ قل يا ريا عم سلمة، قل لا إله إلا الله، قلها وحجك بها عند الله، يا عم أرجوك قلها، يا عم أنت في الرمق الأخير، يا عم أنت في هذه اللحظة. النبي يتودد إليه يلاطفه يستدرجه يحاول أن يبلغ منه كلمة ينطقها فقط لا إله إلا الله. وهؤلاء جلساء السوء ما زالوا به حتى تركوه يموت على الكفر والعياذ بالله. ومن جميل الصور التي تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة وبها بعث، كما روى ابن عباس رضي الله عنه او كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصبا فهتف يا صباحا، قالوا من هذا؟ فاجتمعوا اليه فقال ارايتم ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح الجبل اتصدقون مصدقيه؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال ابو لهب تبا لك ما جمعتنا الا لهذا. ثم قام فنزل قول الله تبت يدا ابي لهب، رواه الامام البخاري. يا اخوان الواحد لو يقوم في مجلس فيتكلم بكلمة فيقول أحد الحضور ما أظن، بس مجرد يقول له ما أظن كلامك صحيح انكسر خاطره، لا يقول لك أحد أنت تكذب انكسر خاطره. فما بالك وقد جمعت قريش فخذا فخذا بطنا بطنا يدعوهم إلى الله، ثم يأتي هذا الطاغية المجرم أبو لهب فيقول تبا لك. واحد لو يكذب في مجلس انكسر وجهه، فما بالك ونبيك صلى الله عليه وسلم يكذب على نية أمام القوم ومع ذلك هذا ما يردهم أبدا، بل ولا يزال صلى الله عليه وسلم يلاطف ويليه ويرق مشفقا حتى يدخل في الإسلام من لم يسلم وحتى يثبت على الإسلام من أسلم. نعم إنه حريص على الأمة بها رؤوف رحيم. عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه بشيء، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال أحسنت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الأعرابي أحسنت إليك؟ قال الأعرابي لا ولا أجمل. فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، فأشار صلى الله عليه وسلم أن كفوا. فلما قام رسول الله وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال إنك إنما جئتنا تسألنا فأعطينا فقلت ما قلت. فزاده الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا يعني أعطاه زيادة، فقال أحسنت إليك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي أحسنت إليك؟ قال الأعرابي نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي الآن، يعني قل جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، قل نعم أحسنت إلي وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، حتى يذهب ما في صدورهم وتطيب نفوس الصحابة، فإنهم قد شق عليهم ذلك الجواب البديع الأول الذي قاله الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يديه حتى يذهب عن صدورهم. فقال: نعم. فلما جاء الأعراب قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه، فقال ما قال، وإنا قد دعوناه فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي. كذلك يا أعرابي؟ فقال الأعرابي: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأنا أعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها من أسام الأرض ودعاها حتى جاءها واستجابت وشد عليها رحلها، وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار. إنها لقصة عجيبة في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل المشرك بالإسلام وأن يثبت على الإسلام من دخله. نعم، صدق الله العظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكم أن تتذكروا قصة ملك الجبال لما كان صلى الله عليه وسلم عايدا مخرجه أو منقلبه من عبد ياليل بن كلاب إلى الطائف، حيث أغروا به السبهاء وصفوا له سماطين ورموه بالحجارة وأجروا عقبة وآذوه ولحقوه. فلما جاءه ملك جاءه جبريل قال: إن ملك الجبريل إن الله جل وعلا يقول يا محمد إن جئت أمرت ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين بما فعلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أي أمل وإشراقة تمتلئ بها نفسه صلى الله عليه وسلم في رجاء إدخال هذه الأمة إلى دين الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الأحباب، علينا أن لا نستبعد هداية أحد. لا تقول: الله أنا لا أدعو إلى هذا الضعيف أو هذا المسكين، هذا الضال الفقير أو ذلك الكافر الفقير، وأما ذلك الكافر القوي أو ذلك الكافر الكبير لا أدعو. لا، ادعو ولا تستبعد هداية. لماذا نستعجل ونستبعد هداية؟ لماذا نستبعد هداية؟ ألم يهد الله أهل مكة وهم الذين طرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يسلم عكرمة بن أبي جهل وهو الذي سل سيف الحرب في أحد؟ ألم يهد الله خالد بن الوليد وهو الذي تسور على الجبل وأمطر الصحابة باللباس وكانت الدائرة على المسلمين في أحد ومع ذلك هداه الله؟ ألم تسلم هند بنت عتبة وهي التي وعدت وحشي إن قتل حمزة أن تعتقه، ولما وجدت حمزة بقرت بطنه ولا تحجبنيها من كبده رضي الله عنه وعنها؟ لا تستبعد هداية أحد أبدا. ألم يهد الله من رؤوس الفساد والانحراف من هدى؟ نعم إي والله. إذا أيها الأحباب، واجبنا أن ندعو إلى الله بما استطعنا. لا تقل بجدي أو بلساني أو بحظي أو بقدراتي أو بقوتي أو بمنزلتي الاجتماعية. نعم، إن لذلك دور، ولكن قل بالله، بكلام الله، بقوة الحق الذي تبلغه من كلام الله وكلام رسوله، ولا تستبعد الهداية لأحد، فقد ينقلب المجبر مقبلا والمفسد مصلحا. واسمعوا هذه القصة العجيبة التي هي في إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، حيث أنه يذكر عن نفسه قال: قدمت مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا. قالوا: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد اشتد أمره علينا، وقد فرق شما جماعتنا وشتت أمرنا، وقوله كالسحر يفرق به بين الرجل وأبيه وأخيه وزوجته، وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فيا طفيل لا تسلمن هذا الرجل ولا تسمع منه شيئا. قال الطفيل: فما زالوا بي يحذرونني من محمد صلى الله عليه وسلم حتى اجمعت الا اسمع منه شيء ولا اكلمه. ومن شده مبالغه الطفيل بن عامر الدوسي انه اخذ ثقلا ووضعه في اذنيه حتى لا يسمع من النبي كلاما قل او كثر. قال: حتى حشوت بأذني حين غدوت إلى المسجد كرسوفا فرقا وخوفا أن يبلغني من قوله شيء وأنا لا أريد أن أسمعه. فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا. قال الطفيل: فقلت في نفسي: واثق يا أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر لا يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من الرجل، فإن كان الذي تأتي لي حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. فمكثت حتى انصرف رسول الله إلى بيته يقول الطفيل، فتبعته حتى إذا دخل البيت دخلت عليه فقلت يا محمد إن قوم قالوا كذا وكذا وما برئوا يخوفونني أمرك حتى تدأت أذني بقرصف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا فأعرض علي أمرك. فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطفيل وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط احسن منه، فاسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا نبي الله اني امرؤ مطاع في قومي وانا راجع اليهم وداعيهم الى الاسلام. قال الطفيل فلما عدت الى قومي اتاني ابي وكان شيخا كبيرا فقلت يا ابي اليك عني فلست منك ولست مني. قال الأب لم يا بني؟ قال أسلمت وتابعت دين محمد. فقال الأب يا بني ديني دينك. فقلت اذهب، يقول الطفيل فقلت اذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال وعلمت ما علمت من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم جاءت زوجته فقال لها الطفيل إليك عني فلست منك ولست مني. قالت لم بأبي أنت وأمي؟ قالت وهذا من عظيم مكانة الزوج بنفس الزوجة، لما قال إليك عني فلست مني ولست منك ولست مني، قالت ولم بأبي أنت وأمي، أنت غالي من تغرفين، لماذا يحال بيني وبينك؟ قال قد فرق بيني وبينك الإسلام وتبعت دين محمد. قالت ديني دينه. قال الطفيل فاذهبي وتطهري، يقول لزوجته، فذهبت فاغتسلت فجاءت فعرض عليها الإسلام فأسلمت. أي إيمان عظيم بلغ بهذا الرجل حتى انقلب لحظة وفور إسلامه إلى داعية دعا قومه ودعا زوجته ودعا أباه في لحظة واحدة. أيها الأحبة، كما قلت إننا ينبغي أن لا نستبعد هداية أحد، فإن أسيادا وقادة قد جاءوا يريدون حرب الإسلام فانقلبوا جنودا وقادة في جنود الإسلام. هذا مصعب بن عمير لما قدم إلى المدينة جاءه أسيد بن حضير وكان مشركا، فقال لمصعب ولأسعد بن زرارة ما جاء بكما إلينا لتستهان ضعفاءنا؟ أسيد بن حضير ما هو بلعب، رجل خطير من زعماء وكبار القوم، وكان أسعد بن زرارة قد قال لمصعب من قبل ترى أسيد بن حضير هذا سيد قومه وقد جاء، فاصدق الله فيه، احرص أن تدعوه بصدق وإخلاص على الله ليهديه. قال فدعاه مصعب إلى الله وقرأ عليه القرآن ثم قال ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا تغتسل وتطهر ثيابك وثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. قام أسيد بن حضير فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق وركع ركعتين ثم قال لهما إن ورائي رجلا. يعني هذا أسيد بن حضير جاي لاغي، جاي غضبان على أسعد بن زرارة ومصعب، يقول لا وقف على بالمدينة، جاي تكون الضعفاء عندنا. فيقول أسعد بن زرارة لمصعب يا مصعب انتبه لهذا الرجل، ترى حتى تخطير ومهد قومه، فاصدق الله بدعوته لعل الله أن يهديه. ففورا دعواه فاستجاب فورا، ثم بعد استجابته الفورية قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعتما لم يتخلف عنه أحد من قومه. من هو؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولما أقبل سعد عليهما قال أسعد بن زرارة أي مصعب جاءك والله سعيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. ولما عرض مصعب على سعد الإسلام أسلم سعد بن معاذ، ثم انطلق إلى قومه بني عبد الأسهل. فقال سعد بن معاذ لبني عبد الأسهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم وكلام نسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. قال فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأسهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. الله أكبر، كم نال مصعب بن عمير من الأجر العظيم، وكم نال أسعد بن زرارة من الأجر العظيم، وكم نال أسيد بن حضير من الأجر العظيم بهذا التسلسل الإيجابي الانقطاعي المضاعف في نشر الإسلام بهذه الطريقة. أيها الأحبة، إن الإسلام جميل وله قاعدة في نفسه. نحن لا ندعو الناس إلى نظرية شيوعية أن نبوس تنقذها، ولا ندعوهم إلى نظرية هندريانية أن نبوس تنكرها، ولا إلى أفكار ذاتية مقيتة أن نفوس تأذاها، إنما ندعوهم إلى شيء نفوسهم فطرت عليه وجبلت عليه وخلقت عليه وهو الإسلام.
لكننا مشكلتنا الكبرى أننا لا نعمل. أيها الشباب، أيها الملتزمون، أيها المستقيمون، مشكلتنا أننا لا نعمل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل المئة لا تكتجد بها راحلة. الآن تجد 100 ملتزم لا تكتجد بالمئة واحد منهم داعية. لماذا يا أخي الكريم؟ أيعجبك أن تدعو؟ أيعجبك الدليل والسبيل والحيلة والطريقة والوسيلة؟ كل شيء ميسر بين يديك، فلماذا لا تدعو الى الله؟ اخي الحبيب، كم من الضالين النافذين عن الصراط من المسلمين بامس الحاجه الى الدعوه؟ كم من الكفار الذين بين اظهرنا هم بامس الحاجه الى الدعوه؟ كم من الذين في السجون من المسلمين والكفار في سجوننا بحاجه الى الدعوه؟ لكن اين من يدعو الى الله؟ ايها الاحبه، ان بلادنا كما تعلمون
لقب الاذى أيها الأحبة، ختاما لهذه الكلمة أقول: إن في بلادنا جموعا هائلة من العمالة والجالية الوافدة بحثا عن سبل العيش ولقمة الرزق، وفيهم أعداد لا يستهان بها من الكفار سواء كانوا نصارى أو بوذ أو هندوس، وفيهم أعداد ليست بالقليلة من الذين يتعبدون على ضلالة، فقد عاشوا على خرافات فرعرعوا عليها في بلدانها. وحاجتنا أن ندعوهم إلى الله جل وعلا قياما بواجب الدعوة علينا حتى لا نأثم، وطلبا لشرف الدعوة إلى الله، وحرصا على كسب ثواب هدايتهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا. وإني أعجب أن كثيرا من المسلمين عنده من العمالة سواء من الخدم في البيت أو إلى العاملين في المؤسسات، قد علمهم أدق عاداته من طعام وشراب وزي ولباس، وقد غفل عن تعليمهم أخطر وأكبر قضية، ألا وهي الدعوة والتعليم لهذا الدين العظيم. الآن كثير من الخادمات يتقن إتقانا دقيقا الأكلات الشعبية ودقائق الأمور الاجتماعية، ولكن لم تجد من يدعوها ويعلمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن ذلك لعجب العجاب. فمن واجبنا أيها الأحبة أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولو تخيلنا أن جيوشا جرارة انطلقت للدعوة إلى الله في بلاد كثيرة، فعادت بهذه الأعداد التي أسلمت الآن في مكاسب الجاليات، لقلنا هذا فتح مبين ونصر عظيم. فكيف وهذه الأعداد بين أظهرنا ولا نحتاج إلى كثير من العناء والعنف لأجل الوصول إليهم؟ اللهم إلا بدلا يسير مما نستطيعه. إذن أيها الأحبة، اعلم أننا ربما نأثم في إهمالنا وتركنا لهؤلاء الذين بين أظهرنا، منهم من يعبد الله على ضلالة، ومنهم من لا يزال يمضي على خرافة، ومنهم من لم يعرف بعد صراط الله المستقيم الذي رضيه لعباده أجمعين. نحن نعلم أننا مأمورون بدعوتهم في بلادهم، فكيف نجد أنفسنا في حل من دعوتهم أو تبليغهم الدعوة أو المساهمة في دعوتهم وهم بين أظهرنا؟ وإني لأسجل بكل إعجاب ذلك المشهد الذي رأيته لامرأة عجوز جاءت بخادمة كانت سافرة، وجاءت بها إلى أحد مكاتب الجاليات، فلما سئلت المرأة من الذي جاء بها؟ قالت: أنا الذي جئت بها. أحد أعطاها شيء؟ أحد أعطاها كتاب؟ أحد أعطاها شريط؟ قالت: لا، لكني دائما أقول لها: أسلمي، قولي لا إله إلا الله، صلي، لماذا لا تكوني مسلمة؟ حتى جاء ذات يوم وهي تصلي عليها فقالت: أريد أن أكون مسلمة، كيف أكون مسلمة؟ فوقفت العجوز عند هذا الحج حتى دلت إلى أقرب مكتب من مكاتب دعوة الجاليات، فجاءت بخادمتها إلى المكتب فشرحت لها الشهادتان، فنطقتها بعد فهمها وعلمها. ونسأل الله لها الثبات، ونسأل الله لتلك العجوز أن يتقبل سعيها. نعم أيها الأحبة، لا تكون العجائز خيرا منكم، على الأقل هذه العجوز قد سجلت في موازين حسناتها بإذن الله كافرة دخلت الإسلام، فما صامت أو صلت أو حجت أو اعتمرت أو سجدت أو ذكرت واستغفرت وسبحت وهللت وكبرت تلك الخادمة إلا كان في ميزان العجوز. فهل نعجز نحن أن نجعل مثل ذلك وأضعافا مضاعفة منه في موازين أعمالنا بأيسر السبل؟ كتاب يسير صغير
شريط نسخة منشور مطوية ضيافة 4 أو 5 من هالعمال وتدعو أحد الدعاة ومن ثم أجعله يتحدث معهم. أيها الأحبة اسألوا أنفسكم هل عجزتم أم تكاسلتم؟ واعلموا أن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة مبريه ومناوله ومنبله، فقد يشترك 4 أو 5 في أجل إسلام شخص واحد، هذا يأتي به إلى المكتب وهذا يدعوه، وذاك الذي تبرع بقلة الكتب والأشرطة، هذا الذي تبرع بالحافلة التي نقلته، يعني ربما يكون الأجر لشخص واحد من أوله إلى آخره، وربما كان أجر هداية عدد أو أعداد من المسلمين مقسوما على أعداد الذين شاركوا في دعوته. هذا هو السبب في الحافلة التي اشتريت في المكتب، وهذا هو السبب في الكتب التي طبعت في المكتب، وهذا هو السبب في الأشرطة التي نسخت في المكتب، وهذا هو السبب في راتب الداعية الذي فرغ في المكتب، وهذا هو السبب في الصدقة التي استؤجر بها مبنى المكتب. إذا فلا تحرموا أنفسكم هذا الفضل العظيم أيها الأحبة. ثم إننا أولا وآخرا بحاجة أن ندعو هؤلاء خاصة غير المسلمين، أن ندعوهم بعد وضوح الحق والإخلاص، أن ندعوهم بالرفق وحسن المعاملة والقدوة الحسنة، فإذا تيسر ذلك وفهمناه فهما طيبا فإني أدعوكم بفضل من الله عليكم وأذكركم فيما خولكم الله من أموال وخيرات وضياع وفضل أموال بين أيديكم أن تساهموا في الدعوة إلى الله، ساهم بلسانك بكلمة بمحاضرة قل هذا الكافر واكفيه إلى المكتب، فإن كنت مشغولا أو عاجزا أو لا تحسن هذا فلم تعجز أن تتصدق أن تتبرع لمكتب الجاليات، فإنه بإذن الحي القيوم سوف يقوم بهذا الدور مشتركا معك في الإثم مشتركا معك عفوا في الأجر والمثوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإني لأهنئ مكتب الجاليات في منطقة قائم إذ أسلم فيه حتى الآن قرابة 600 كافر دخلوا الإسلام، أقول هنيئا مريئا غير دار مخامر لهذا المكتب الذي استطاع أن يحقق إنجازا عظيما يسجل بمداد من الذهب على أوراق من نور في صفحات الدعوة إلى الله جل وعلا إذ أسلم فيه هؤلاء. وكيف أسلموا؟ هذا منه حافلة، وهذا منه شريط، وهذا منه كتاب، وهذه صدقة، وهذا بذل، وهذا راتب داعية، وهذا مقر المبنى، وبإذن الله جل وعلا تحقق هذا. ليس مكتب حائل وحده هو الذي يفوز بهذا الشرف أيضا، لكن أيضا هناك مكاتب بفضل الله منتشرة في جميع أنحاء المملكة قامت وتقوم بهذا الدور. وينبغي أيها الأحباب أن لا يغيب عن بالنا لحظة ونحن نطبع كتابه أو نوزعه أو ننسخ شريطا أو نهديه أو نحمل عاملا ونأتيه المكتب، ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أننا نتذكر قول الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في الأرض. نحن نأتيه لكي يعبد الله، نحن ندعو لكي يعبد الله، نطبع الشريط حتى يعبد الله، وننسخ الشريط حتى يعبد الله، ويطبع الكتاب حتى يعبد الله، وتكتب الحافلة حتى يعبد الله، ويصرف راتب الداعية في المكتب حتى يعبد الله، ويستأجر المبنى حتى يعبد الله. حينئذ تربط هذه القضية بآليتها وطريقة إنتاج إسلام شخصية مقصودة بعبادة الله وتوحيده وحده لا شريك له. أحد الإخوة ختاما بعثني يقول لهذه المشاركة الطيبة، واعلم رحمك الله أن من أعظم فوائد الدعوة أنها حماية للبلاد من عذاب الله ونعمته، ويقول عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولم يكن صالحون. نعم، هذه الآيات العظيمة في سورة هود، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما كانوا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما قال صالحون، ما داموا يصلحون ما أفسد الناس، يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، فإنهم في أمان بإذن الله من عذاب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأدعوكم أولا وآخرا أن تدعموا هذا النشاط البارز المهم الذي يحقق أجرا عظيما وفضلا وخيرا عميما لنا ولكم ولبلادنا وسائر إخواننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الشكر لله أولا وقبل كل شيء، ثم نشكر فضيلة الشيخ سعد على هذه الكلمات الطيبات المباركات. لم يكن في نيتنا أن نضع أسئلة لأننا كنا نتوقع أن الوقت يضيق على المحاضرة، لكن الإخوة أرسلوا بعض الأسئلة من ضمنها سؤال قد تأثر بكلام فضيلة الشيخ من شاب أو طفل صغير يدرس في الابتدائي، يقول كيف أدعو مدرسي وأنا صغير وهذا المدرس لا يصلي صلاة الفجر، فما رأيك؟
نحن نحمد الله جل وعلا وإياكم جميعا أيها الأحبة أن في مجتمعنا هذا من الموحدين وأطفال الموحدين وأبناء الموحدين من يحملون هذا الهم، وأي شرف أعظم من أن تحمل النفس هم الدعوة إلى الله، سواء حمل هذا الهم صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى متعلما أو عاميا وغير ذلك. لكن أقول لهذا الشاب الصغير إني أنصحك أن تستعين بالله ثم بأخيك الأكبر، فإن لم يكن لك أخ أكبر منه فاستعن بالله ثم بإمام الجامع أو إمام المسجد الذي حولك، لأنني ربما أخشى على هذا الصغير أن يحاور مدرسه فربما عرض عليه شبهة أو فتنة أو أمرا يكون خطرا عليه فيه، ولا بأس أن يقوم هذا الشاب الصغير بأن يهدي مدرسه كتابا وشريطا عن صلاة الفجر وأهميتها وأهمية شهود صلاة الجماعة ووجوب ذلك. ولكن إذا وجدت أيها الشاب لمعلمك جدالا بالباطل ليدحض به الحق الذي تفوهت به فاستعن بمن هو أعلم منك وأنت على خير عظيم بإذن الله.
أحد الأخوة شافهني بسؤال هو من أهم المهمات، هو أن عندهم ضيفة من الخارج، وهذه الضيفة مع صلاحها وقيامها الاثنين والخميس وصلاتها إلا أنها دائما تدعو بدعاء شركي يا محمد يا رفاعي ومن هذه الألفاظ التي يدعى فيها غير الله جل وعلا، فما هو تعليقكم من فضيلة الشيخ؟
لا ينفعها صلاحها ولا ذكرها ولا عبادتها إذا اعتقدت أن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغيثها من دون الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجلب لها النفع أو يدفع عنها وعنها الضر، فضلا عن رفاعي أو جيلاني أو السيدة زينب أو البدوي أو العيبروس أو علان أو فلان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مسلمون. أيها الأحبة، ينبغي أن تنصح هذه المرأة ويقال لها هل تنادين وتندبين وتستغيثين بميت لا يملك لك نفعا ولا ضرا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ينفعك منه حبك له وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم يترجم ويظهر ويبرهن في متابعتك له لا في دعائه من دون الله. حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يظهر في كثرة الصلاة والسلام عليه، في التقيد بأمره، في اتباع ما أمر، والانعواء والبعد والتجافي عما نهى عنه وزجر. أما الذين يدعون من دون الله فقد ضلوا ضلالا بعيدا. وأذكر أننا ذات مرة كنا في مظفر آباد بتسمير، وعجبت من رجل لا تسأل عن شكله ومحياه، فلما قضنا بالحديث قال إن الشيخ فلان قد ألف كلاما قال فيه إن الشهداء يدفعون البلاء ويقتلون الأعداء. أقول قد ضحك الله، كنت أظن أن هذه الصورة على رجل وإذ بها على معلوم. ثم طارحته صراحة قلت يا رجل أنت تعتقد وتفهم ما تقول؟ قال نعم، الأولياء يدفعون وينفعون. قلت ومتأكد مما يقول ذلك المخرف الذي تنقل عنه؟ قال نعم، يدفعون البلاء ويقتلون الأعداء. قلت طيب الآن كشمير مبتلاه بالفيضانات، بلوا أولياءكم وشهداءكم ما دفعوا الفيضان عنكم. ثانيا الهندوس يوميا يذبحون من الكشميريين ويدخلونكم الجثث في النهر، لماذا الشهداء والأولياء ما منعوا عنكم كيد الهندوس؟ إلى أي ضلال وأي خبال بلغت هذه العقول؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن نعلم أن من تمام التوحيد بل من أصول التوحيد أن لا يعبد إلا الله وأن لا يستغاث إلا بالله وأن لا يدعى في دفع الكربات وتفريج الشدائد وجلب المنافع إلا الله جل وعلا.
أما أولئك الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا ويغنون ويرددون ما قال البصري في بردته: يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمل، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا جلة القدم فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. تبا، فإن من جودك الدنيا يا محمد وبرتها الآخرة، ومن علومك يا محمد علم اللوح والقلم. يا سيد الخلق يا محمد ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمل، اليوم القيامة ما لي إلا أنت. الأنبياء كلهم يقول سلم سلم، الأنبياء كلهم يدفع الشفاعة عن نفسه فيقولون قد غضب ربنا اليوم غضبا شديدا، لست لها لست لها. وإذا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا ويفرح الله عليه بتسبيح وتحميد لربه وتنزيه لم يكن يعرفه من قبل، فيطيل ساجدا حتى يقول الجبار جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وتنفعه الساجد. هؤلاء يدعون من دون الله، انك تعجب عجبا عظيما من اولئك. ثم لنسأل هذه المرأة او نسأل غيرها، وان كنوا شيوخا او اعتموا بعمائم او غيرها، لما ارتدت العرب، يعني هؤلاء الذين يستغيثون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويدعون، هل هذه المرأة او صاحب العمامة او ذلك الذي يدعى ولي، هل هو اصفى من ابي بكر وعمر؟ طبعا لا، والف لا. طيب هذا ابو بكر لما ارتدت العرب، وما بينه وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم الا خطوات، هل طرق القبر وقال: يا محمد يا نبي الله ان العرب ارتدت على مفعل ادركنا؟ هل قالها صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة لما ارتدت المجاعة، قال: يا محمد كما ارتدتنا؟ ابدا. انما توسلوا الى الله جل وعلا وسالوا الله الغيث. اذا من الذي يقول هذا الكلام؟ علي بن ابي طالب لما بلغت الفتن بعهده ما بلغت، هل استغاث بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه لما تصور عليه البيت، هل صاح قال: يا محمد؟ سبحان الله، من هؤلاء الجهله الضلال الذين يظنون انهم افقه من صحابه رسول الله وخلفاء الراشدين. نعم.
هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم بمن يقوم بترتيب الدعوة إلى الله ويكون ذلك مع بعض إخوانه، يتعاونون جميعا ويخرجون للدعوة إلى الله ويحفظون أوقاتهم، أم تكون الدعوة مزاجية يعني يقصد أنها غير منظمة، يدعو متى شاء كيفما شاء بدون ترتيب ولا برنامج دعوي يكون هو منهجه للدعوة إلى الله؟ نرجو من فضيلتكم الإجابة.
إن كان هذا الترتيب يقصد منه مصلحة الدعوة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الذين يهتدون ويدخلون في الإسلام، فهذا ترتيب طيب جميل. وإن كان ترتيبا فيفضي إلى حزبية وتعصب، ثم يفضي إلى موالاة ومعاداة في حزب أو في جماعة، ثم يفضي إلى الغيبة والنميمة والكلام في علات، فنقول ينبغي أن نحتفظ بواجب التعاون على البر والتقوى، وأن نحتفظ بضرورة العناية والإعداد والترتيب للدعوة مع النزاهة والبراءة والتخلف من العنصر الحزبية والعصبية النقيضة.
وهذا أحد الإخوة يقول: في هذا الزمان ولله الحمد كثر العلماء والدعاة إلى الله، ولكن الملاحظة على بعضهم عدم الاتصاف بصفات الداعية أو العالم المسلم، تراه قد ارتكب بعض المخالفات الشرعية مما يجعل أعماله تخالف أقواله، فيقصر من لحيته ويتكبر على من هو أقل منه علما لا عملا، فما هي نصيحتك لمثل هؤلاء؟
إخوان، الكمال لله عز وجل، وكما قال أحدهم لأحد علمائنا، أدري ما اسم العالم، قال: انظر لعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصير. نعم، إنها مثلبة أن تجد في سمت وسلوك الداعية أو العالم ما يخالف ما يدعو إليه، ولكن من واجبك أن تنصحه، من واجبك أن تلحظه النصيحة وأن تكون جريئا على ذلك، فإن عجزت عن مواجهته فاتق الله ولا تبخل برسالة إليه تخوفه من مغبة مخالفته ما يدعو إليه،
وتذكره بالله لعلك أن تكون سببا في مزيد من صلاحه واستقامته وعطائه وأدائه. هذا هو الواجب. وأيضا أقول لنفسي ولكل إخواني ومن وجد في نفسه تقصير ولم أرى في عيوب الناس أيضا كنقص القادرين على السماء، ما دمت قادرا فاستعن بالله جل وعلا.
هذا عمران أحدهم يقول نعم قبلتكم الدعاء لنا هذا الجمع الذي مناسب تقول وجودنا في هذا المكان ونحن على غير استقامة مهدينا الله عز وجل.
أخي الحبيب، كل مسلم يدعو لنفسه ولإخوانه في كل يوم 17 مرة في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. ثم أيضا كما أنك بحاجة إلى هذا الدعاء فنحن بحاجة، يعني إياك أن يأتي إليك الشيطان فيقول لك من على المنصة أو من في الصفوف الأولى أو في الوسطى أو في غيرها، ربما كانوا هم الذين يجابون وغيرهم، لا إنك لا تدري، ورب أسعف أكبر في صمرين مدفوع بالأبواب إلى وقت مع الله إلى بره. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد فقالت يا أبا عبد الله أدعو الله أن يشفيني أو يشفي ولدي، فقال أنت مضطرة والله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، فأنت أولى بالدعاء وأقرب بإذن الله إلى الإجابة. فأغلق دونها الباب ثم دعا لها، ما قال والله فعلا لقد جاء إلى أحمد بن حنبل وحري أن يدعو لها. فحتى لا نفهم بمثل هذه العبارات أو نظن بأنفسنا خيرا وصلاحا ونحن نعلم من أنفسنا زلات وخطيئات، نسأل الله أن يغفرها ويتجاوز عنا وعنكم، لكننا نسأل الله جل وعلا في كل صلاة، لأن الفاتحة دعاء وثناء اهدنا الصراط المستقيم، والدعاء بناء الجمع، يعني تدعو لنفسك ولإخوانك. وأسأل الله لي ولجميع إخواني أن يحبب إلينا وإليكم الطاعة، وأن يبغض إلينا وإليكم المعصية، وأن يبارك لنا فيما أباح وأحل، وأن يصرفنا عما زجر وحرم.
في قضية الشرك يا شيخ، ما هو الضابط أو القاتل المشترك بين شرك هؤلاء الذين يتوسلون بالأنبياء والقبور وبين شرك الأولين الذين يتوسلون بالأصنام ويقولون ما نقربهم إلا
ما نعبدهم
إلا يقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء يقولون أن هؤلاء الصالحين والأنبياء لهم جاه عند الله جل وعلا، فنرجو تسليط الضوء على هذا.
إن الذين يدعون في دبر هذا الزمان وفي وسطه وأوله دعواه واحدة حينما يدعون إلى إخلاص التوحيد والطلب والقصد لله جل وعلا، فيقول لا نحن ما عبدنا العيدروس ولا عبدنا البدوي ولا عبدنا سيدنا الحسين ولا عبدنا فلان ولا عبدنا، وإنما ندعوهم لأنهم قوم صالحون لهم جاه ومنزل عند الله فيقربون إلى الله جل وعلا. أولئك الذين قالوا هذه المقالة هي بنفس مقالة الذين قالوا نحن ما عبدنا اللات وما عبدنا العزى أو ما عبدنا ود ويغوث وسواع ونسر لأنهم آلهة من دون الله، نحن نقر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، كفار قريش يقولون نقر لأن الله الخالق، لكن هؤلاء وصائف ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جلسة. فدعوة الوسيلة دعوة التوسل بهؤلاء هي الضابط المشترك التي جمعت بين كفر الأولين والآخرين، ولذلك يتوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ويتوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح، يا حي يا قيوم يا رحمن ارحمني يا كريم أعطني يا جواد اقض ديني، تتوسل الله بأسمائه وصفاته وتقول اللهم إني أسألك لأني صمت لوجهك رمضان إيمانا واحتسابا لا رياء ولا سمعة، أسألك اللهم أن تجعل ذلك بمنك وفضلك سببا في قضاء ديني في كفارة الذنوب ورفعة درجاتي وعافية بدني. هذا أن تتوسل الله جل وعلا بها، لكن أن تتوسل الله بفلان يا بدوي يا عيدروس يا فلان يا فلان، وإن الإنسان قد يقع بها بشرك الوسيلة من حيث لا يدري فيحبط صيامه وقيامه ونفقاته وصدقاته وتبرعاته ولا يرفع عند الله شيء، لأن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك ما هي في غيره تركه وشركه. إن الله ما ترك لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد سأله الصحابة لما سأل الصحابة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم عن ربهم عز وجل ما قال يا محمد قل لهم كذا،
لما سألوا عن الخمر، عن الميسر، عن اليتامى، عن الأهلة، عن ماذا ينفقون، عن قل اسألونك عن الخمر، قل فيه ما الخمر والميسر، قل فيه ما يكون كبير منافع للناس. اسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. اسألونك عن المحيط، قل هو أدم بعد نزل في المحيط. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه قيوم قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. يسألونك ماذا ينفقون، قل العظيم. يسألونك قل. لكن لما سألوا نبيهم عن الله، وإذا سألك عبادي عني ما قال قل فإني قريب، ما أحسد وقت، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قضية التوحيد مهمة، لم أجعل بيننا وبين الأوقات. لما جاوزه وقال ما شاء الله وشئت، قد تبا لك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال بئس ما قلت، أجعلتني ندا لله. يا أحبابنا لا نتساهل بقضية التوحيد، لا نتساهل.